بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم الأجر والمثوبة، وأن يجعل ما نقول خالصا لوجهه الكريم، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع ومن العمل الصالح ومن الهدى والتوفيق، إن ربي سميع مجيب. لازلنا وإياكم نطوف مع كتاب الله جل وعلا، وننتقي ونختار الموضوعات الهامة التي نراها مناسبة أن تطرح في مثل هذا الوقت، والذي يستفيد منه جميع المسلمين بجميع أطيافهم وجميع مستوياتهم وأيضا أسنانهم، ذلك أن القرآن هو الدستور الخالد، وأنه الهداية التامة لمن اتبعه ولمن أخذ به، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. والله جل وعلا أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليبين أحكامه وليفصله كما شاء ربه جل وعلا وكما أراد. ومن الموضوعات الهامة في كتاب الله جل وعلا، ولا يخفاكم بأن الموضوعات كثيرة جدا، لكن من أهمها والتي أخذت أيضا مساحة كبيرة وجاء التركيز عليها ظاهرا لا سيما في قصص الأنبياء وفي قصص الماضين، ما يتعلق بقضية الحوار، ما يتعلق بقضية الحوار. والحوار هو نوع حديث بين شخصين يتم فيه تداول مسألة أو كلام والوصول إلى نتيجة وهدف. ولذلك جاء ذكر الحوار في القرآن في قول الله جل وعلا: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال جل وعلا: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. والحوار يأتي أحيانا بمعنى الجدل، والآيات التي جاءت في ذكر الجدل أيضا كثيرة. يقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أيضا قوم نوح قالوا لنبيهم عليه الصلاة والسلام: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وجاءت لفظة الجدل والجدال أكثر من لفظة الحوار في القرآن. وأحيانا كما ذكرت قبل قليل بأن الحوار يأتي بمعنى الجدل، أو يكون الجدل أخص من الحوار، بمعنى أن الحوار عام، فكل جدل حوار وليس كل حوار جدل، بمعنى أن الحوار أحيانا يكون بين اثنين ولا يكون الهدف هو الوصول مثلا إلى نتيجة، بمعنى أن الجدال يقوم على التحدي أو يقوم على إبراز الحجج وذكر البراهين والأدلة، لكن قد يكون حوار بين اثنين في الاستفهام عن مسألة ما مثلا. لأن الجدال في الغالب نجد أهل العلم الذين تحدثوا عن قضية الجدال يذكرون بأن الجدال فيه يعني هدف، وهو الوصول إلى نتيجة، وهي قضية إما يكون كلامي صوابا أو كلامك صوابا أو حجتي صحيحة أو حجتك صحيحة، بهذا المعنى. ولذلك يرون بأن الحوار أوسع. أنا لا أريد أن أخوض في هذه القضية ولا أتوسع فيها، لكن أريد أن أشير إلى أن ديننا دين الإسلام جاء بقضية الحوار، وهذا يعني بأن الشريعة لا ترفض الآخر، وإنما تحتضن الآخر وتتعاطى معه وتتحاور معه، وليس عندها إشكال في قضية التحاور مع الآخرين، بل إن كتاب ربنا جل وعلا هذا الدستور الخالد الذي أنزله جل وعلا لنا وتكفل بحفظه مليء بذكر الحوار، بل إن الحوار يضرب في جذور التاريخ، بل في جذور الخلق الأول. فالله جل وعلا في بداية خلق الخلق لما أخبر ملائكته سبحانه عز بخلق بشر يسكن الأرض ويخلف الأرض، قال سبحانه عز: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا المقطع من سورة البقرة مليء بقضية الحوار بين الملائكة وبين ربها جل وعلا، وكذلك الحوار بين آدم وبين الملائكة ومع ربه جل وعلا، في إشارة إلى أن ربنا جل وعلا الذي خلق خلقه هو أدرى بما يصلحهم، ولذلك أذن الله جل وعلا بالحوار. ولا ينبغي أن يقال بأن هذا جدال، يعني لا يقال بأن هذا جدال من الملائكة مع ربهم جل وعلا، وإنما هذا حوار، لأن الملائكة مسلمون لربهم ولا يتقدمون بين يديه ولا يعترضون على أمره، وإنما هذا حوار دار بينهم وبين ربهم جل وعلا وتقدس. إذن هذا يفيدنا على أن هذه الشريعة جاءت بالحوار، والحوار في الحقيقة ضرورة بشرية، بمعنى أن الإنسان الذي لا يمتلك الحوار ولا يمتلك الأخذ والرد والإعطاء والكذا من جهة المحادثة قد يكون إنسانا غير سوي، أو يكون إنسانا في الحقيقة يصنف على أنه ضعيف أو على أنه لا يستطيع التعايش مع المجتمع والتعايش مع الناس. فإذا كانت الشريعة تدعو للحوار بين الزوجين والحوار بين الوالد وأولاده، وتدعو إلى الحوار بين أفراد المجتمع، كذلك هي توسع مسألة الحوار حتى مع الأمم ومع الجماعات ومع الملل الأخرى. وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والنماذج التاريخية السابقة لهذه الأمة كلها تشير إلى أن هذا الحوار هو من الأمور التي جاء ذكره في القرآن والسنة وهو معتبر، ولذلك أهل العلم استعملوه استعمالات كثيرة. حتى إننا لما نأتي إلى قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم كلها قائمة على الحوار وعلى الجدل. فانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو يحاور قومه، يجادل قومهم ويحاورهم ويأخذ معهم ويرد عليهم ويأتيهم بالحجج والبراهين والأدلة على صدق نبوته وعلى وحدانية الله سبحانه وتعالى، والكلام والآيات التي جاءت بذكر قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه كثيرة، حتى إن الله تعالى خص سورة كاملة باسم نوح عليه الصلاة والسلام كلها تحكي قصة نوح مع قومه، وكيف أنه استعمل الوسائل الشرعية واستعمل الأساليب الشرعية في حوار قومه وفي جدالهم وفي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أنه ما ترك لحظة من لحظات حياته إلا وقد استثمرها في دعوتهم إلى الله جل وعلا. وهذا يدلنا على أن المسألة في الحقيقة معتبرة في شريعة هي قضية الحوار. أيضا نأتي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا نجده يجادل قومه ويجادل ويحاور الملك ويحاور أباه. وفي الحقيقة أن في يعني محاورة إبراهيم أو الحياة التي عاش إبراهيم والحوارات التي يعني جاءت تحكي لنا كيف أن إبراهيم كان يحاور أباه ويحاور الملك الظالم ويحاور قومه، في الحقيقة مشتملة على جملة من الآداب وجملة من الضوابط والقواعد التي ينبغي أن يسلكها المتحاور مع الآخر. من ذلك مثلا قضية التلطف، إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان يتلطف مع أبيه، يتلطف مع قومه، يتلطف حتى مع الملك الظالم، وهذا أسلوب ينبغي أن يكون المظلة التي يستظل بها المتحاوران والإطار الذي ينبغي أن يؤطر فيه حوارهما. ولذلك لما جاء إبراهيم إلى أبيه الكافر قال له: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي إني أخاف عليك، إني أخاف أن يمسك. يعني استفتاح إبراهيم عليه الصلاة والسلام حواره مع أبيه بهذه الكلمة يا أبتي يا أبتي، هذا حقيقة يعني يطلق عليه أهل العلم بالتلطف مع المتحاور. وفي الحقيقة هذا الكلام الجميل يفتح مغاليق القلوب. حتى نوح عليه الصلاة والسلام لما رفض ابنه أن يركب معه في السفينة وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. خاطبه بأرق عبارة لعلها تحرك عواطفه وتجعل عرق العاطفة ينبض في صدره، ولكن الكفر الذي غلف قلبه غلب على العاطفة، فقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فانظر إلى نوح عليه الصلاة والسلام وهو يعني شيخ الأنبياء والمرسلين وهو الوالد لهذا الابن، ومع ذلك تلطف معه، ما قال له يا الكافر يا العاصي، لا، وإنما قال له يا بني اركب معنا اركب معنا. وهكذا كما ذكرت إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي، مع أن والد إبراهيم كان من المشركين الحريدين الحاقدين الذين كان يسهم في يعني تعذيب إبراهيم ويسهم في حرقه بالنار، ومع ذلك ما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يتخلى عن الأسلوب الجميل في الحوار ويقول يا أبتي. كذلك في قصة إبراهيم ما يتعلق بقضية الحجة، أن يكون المتحاور صاحب حجة ويكون مستعدا لهذا الحوار. ولذلك الملك الذي حاوره إبراهيم قال الملك: أنا أحيي وأميت. فكانت حجة الملك الباردة والباهتة وكذبته الصلعاء أنه أتى إلى رجل بريء في الشارع فقتله، قال: هذا رجل حي أمته. وجاء إلى رجل حكم عليه بالإعدام وبالقتل فأخرجه من السجن فأطلقه فقال: أحييته. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد دمغه بحجة لم يجد سبيلا من التسليم لها أو الفرار عنها، فقال إبراهيم قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بهت لماذا؟ لأن هذه حجة عظيمة، هو يزعم بأنه الرب المتصرف في هذا الكون بمجراته وذراته، فهو يزعم بأن رب الشمس ورب القمر. فقال له: فإن ربي، يقول إبراهيم، رب إبراهيم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها إن كنت صادقا، أتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا أيضا حوار مشتمل على برهان قوي وحجة دامغة جعلت هذا الملك يبهت فلا يستطيع بيانا. كذلك ما يتعلق بقضية الاستعمال بعض الوسائل الهامة في قضية الحوار، وهو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني أراد أن يوصل فكرته ويوصل حجته ويوصل دعوته من خلال استعمال الأساليب التي كان المشركون يعتقدونها، فهم يعبدون الشمس والقمر وبعض النجوم، لأن إبراهيم كان الصابئة في زمانه، وهم أهل الهياكل ويعبدون النجوم ويعبدون الشمس. فهنا دخل عليهم من هذا الباب فقال: فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. لأن الرب في واقع الأمر غيابه بمثل هذه الصورة يدل على ضعفه. أيضا لما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، يعني هذا أكبر من النجم الذي يعني قلت بأنه رب قبل قليل. فلما أفل يعني بين لهم الحجة، وأن هذه الآلهة أو هذه النجوم في الحقيقة مخلوقة، ويريد أن يثبت بأنها مربوبة مصنوعة مدبرة. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، لأن من قومه من يعبد الشمس، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. وهذه حجة عظيمة دخل فيها على هؤلاء القوم. هناك حقيقة من الناس من لا يمتلك الثقافة الشرعية الجيدة يعتقد بأن إبراهيم في مثل هذه الصورة كان شاكا، وهذا لا شك أنه سوء أدب مع الأنبياء والمرسلين، وأيضا عدم نضوج في قراءة كتاب الله جل وعلا وفي قراءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في النظرة إلى الأنبياء. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء، والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لم يكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في يوم الأيام مشركا، ولم يكن شاكا بربه جل وعلا، وإنما هذا أسلوب من أساليب الحوار. فحينما يأتي غر مثلا فيتكلم بمثل هذا الأسلوب ويرى بأن إبراهيم كان شاكا وأن الأصل في الكون وفي الحياة أنها قائمة على الشك، فهذا قول من لا يمتلك في الحقيقة عقله في واقع الأمر، وليست عنده الثقافة الشرعية التي تؤهله بأن يتصدى للكتاب أو للحديث مع الآخرين أو للبيان. يعني حتى ينبغي أن يتفقه وأن يتعلم وأن يعود إلى كلام أهل العلم. المقصود بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حاور قومه بمثل هذا الحوار، وهذا أسلوب عظيم وجميل. أحيانا أنت تحتاج إلى أن تستعمل هذه الأساليب في قضية الحوار، سواء في القضايا العلمية أو في القضايا العملية. انظر إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام، أيضا مليئة بالحوار مع فرعون والحوار مع بني إسرائيل. ويعني حقيقة قصة موسى لا شك أن أخذت مساحة كبيرة من كتاب الله جل وعلا، وهي من أكثر القصص ذكرا في القرآن، وهي مليئة أيضا بذكر الحوار. فحاور موسى فرعون محاورة قوية، وكان فرعون يستعمل الإقصاء ويستعمل الصلف الذي يعني كان يحمله في صدره، يستعمله من خلال استجرار موسى إلى حلبة الصراع، حتى إنه كان يستفز يحاول استفزاز موسى لأجل أن يقول كلمة مثلا ليبطش به. ولكن موسى عليه الصلاة والسلام وهو من أعاظم أنبياء بني إسرائيل كان منتبها لهذه القضية، فكلما استفزه فرعون كان ينزع إلى اللين والهدوء والرفق، وهذا أمر الله جل وعلا له. فالله جل وعلا قال لموسى ولهارون قال اتيا فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أمر من الله جل وعلا لنبيه موسى ولنبيه هارون أن يقول القول اللين لفرعون وهما يحاورانه. ولا شك أن هذه طريقة شرعية ومسلك عظيم، ولأجل هذا ينبغي في الحقيقة مع هذا الحوار أن نتنبه لقضية، وهي أنه أثناء الحوار ينبغي للإنسان أن يبتعد عن التعصب، لأن الغرض من الحوار الوصول إلى نتيجة، وهذه النتيجة هي الحق الذي قد يخفى عليه أو يخفى عليك. فهنا لا بد من إصلاح النية، ولا بد من إصلاح الطوية، ولا بد من أن يكون الهدف هو الوصول إلى الحق. ولذلك قال جل وعلا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني نحن الآن نتحاور، فما ندري من الذي على الحق ومن الذي على الباطل، فينبغي لنا أن نتجرد عن ثوب التعصب وأن نتجرد للحق فقط. أيضا ينبغي الابتعاد عن التجريح والسخرية والتهكم بالآخرين. ولذلك في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجد بأنهم كلهم كانوا يستعملون الأدب والتلطف في العبارة، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، ويقول جل وعلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن يبتعد الإنسان عن أسلوب التهكم والسخرية والتجريح، هذا لا يليق بالمتحاورين. كذلك ينبغي للإنسان أن يكون منطرحا بين يدي مولاه جل وعلا يسأله الإعانة، كما قال موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذا أدب عظيم، فالإنسان ينبغي وهو مقبل على الحوار أن يكون هدفه لله، تكون نيته لله جل وعلا، وإذا حصل شأن يجدد النية حتى يصل إلى الأمر يعني الهدف المشترك الذي يسعى إليه هو ومن يحاوره. يعني قضية الدعاء مهم جدا، الإنسان لا ينبغي أن يعتمد على معلوماته وعلى نفسه وعلى يعني يقول فصاحة لسانه، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لذلك شوف الأنبياء، يقول موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كذلك ما يتعلق بالانتباه للأساليب وللوسائل التي يستعملها مثل قضية ضرب الأمثال، فهي من أعظم الأساليب في الحوار، وهذا كثير في القرآن، ولذلك جل وعلا يقول ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ويقول جل وعلا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فيتنبه الإنسان لا يأتي يعني فقيرا من الحجج من الأمثال ومن البراهين ويعتمد مثلا على معلومة أو معلومتين في الحوار، لا، وإنما يكون غني مليء بهذه الحجج وبهذه البراهين حتى يصل إلى النتيجة المحمودة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث حول قضية الحوار حديث واسع، لكن كما ذكرت أن هذه القضية جاءت بها شريعتنا، وهي تشير إلى عظمة هذا الدين، وأنه يقبل الآخرين ويحاور الآخرين ويجادل الآخرين، وليس عندنا مشكلة في الحوار مع الآخرين، لكن عندنا ضوابط شرعية وقواعد مرعية، لأن أحيانا ليس كل حوار مأذون فيه وليس كل جدال مسموح فيه، وإنما هناك جدال وحوار ينبغي أن ينبني على قواعد وضوابط وأسس لأجل الوصول إلى الهدف. أما قضية الفوضوية في الحوار والجدال، في الحقيقة فهذه تكرس الكراهية وتمزق الأمة وتشرذم الجماعة، فلا يستفاد من مثل هذه الحوارات. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد وصلاح النيات والذريات، وأسأله عز وجل الفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا
Oh.